الإيمان بالعرش والكرسي ونقول العرش وهو في اللغة السرير.
أصل خلي بالكم يا شباب، إحنا شرحنا العقيدة كلها تقريبا، يعني شرحنا جل مسائل العقيدة المهمة. نحن الآن فقط يعني نراجع كل هذا الكلام، شرح من قبل القدر قضاء المعلق كل هذا شرحناه بالتفصيل من قبل. فنحن الآن نقرأ لننتهي من الكتاب. أنا كنت مكثف الشرح في البداية يعني. يلا.
ونقول العرش وهو في اللغة السرير، ومعناه هنا كما قال اللقاني رحمه الله هو جسم عظيم نوراني علوي محيط بجميع الأجسام.
لا غلط، مش علوي. علوي يعني منسوب إلى علي، علوي منسوب إلى العلو.
وهو جسم عظيم نوراني علوي.
انت لو كنت قلت العرش علوي كان بني أمية زعلوا منك كده. لا، والعباسيين يزعلوا، الفرق والناس كلها تزعل. العرش علوي. يلا اقرأ من الأول. وهو جسم،
هو جسم عظيم نوراني علوي محيط بجميع الأجسام. قيل هو أول المخلوقات وجودا عينيا، ولا قطع لنا بتعيين حقيقته لعدم العلم بها. وإن أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن وهب بن منبه قال إن الله خلق العرش من نوره، والكرسي بالعرش ملتصق، والماء كله في جوف الكرسي، والماء على متن الريح، وحول العرش أربعة أنهار، نهر من نوره يتلألأ، ونهر من ناره يتلألأ.
لا ما فيش ضمير، ما فيش ضمير. نهر من نور، نهر من نار. عندك ضمير؟
لا.
طيب اقرا.
وحول العرش أربعة أنهار، نهر من نور يتلألأ، ونهر من نار تتلظى، ونهر من ثلج أبيض تلتمع منه الأبصار، ونهر من ماء، والملائكة قيام في تلك الأنهار يسبحون الله تعالى، وللعرش ألسنة بعدد ألسنة الخلق كلهم يسبح الله تعالى ويذكره بتلك الألسنة.
طيب هذا الكلام كله على غير ظاهر معناه قطعا، ومعناه مفوض لله سبحانه وتعالى. ما هذا الكلام؟ الله أعلم. عالم آخر يحاول النص أن يصوره بشيء يتصور في الدنيا، والحقيقة قطعا مغايرة بالنصوص الثابتة القطعية. فلا يسعنا إلا أن نقول سمعنا النص وآمنا وسلمناه لله. طيب ما فرق بين هذا الكلام وكلام الفرق الضالة؟ أن فرقة تنكر هذا الكلام لأن العقول لا تتصور، وفرقة تقول ظاهره هو المعنى الحسي. واضح الكلام؟ فرقة تقول لا عرش، ما فيش عرش أساسا، عرش هذا مجاز ليس حقيقة. الرحمن العرش استوى، ما فيش عرش حقيقي كائن مخلوق اسمه العرش. ودي طريقة من معتزلة، ومن هم في طريقهم إلى الآن، علمانيين بتنجان كله كده، الذين يعني فسدوا بعقولهم لما أعملوها في غير مجالها ضلوا بها. في فرقة أخرى أيضا لم يعملوا النصوص في مجالها، وأعملوا كذلك العقل في غير مجاله، لأن ما فيش عقول عندهم خالص للأسف دول. فقالوا لا، عرش هذا عرش حسي كعروش الملوك في الدنيا، وهذا غلاتهم بقى، غلات المشبهة، إنه عرش حقيقي من كذا وكذا، ودني وله مكان، والله له مكان لأنه فوق. خش بقى في المشاكل الكفريات هذه. تمام. فطريقتان، والطريقة أهل الحق من لدن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الناس إلى يوم القيامة، الإيمان بظواهر النصوص مع تسليم وتفويض معانيها إلى الله سبحانه وتعالى. وعرفنا في المرة السابقة بالأمس قلنا التأويل فيه ما ثلاث مذاهب عند أهل السنة: مذهب التفويض أولى، ومذهب التأويل مطلقا أولى، والمذهب الراجح التوسط. إذا كان الكلام وفق قواعد العرب التي يعني واضح أنه مؤول بمطلق لسليقة العرب في الكلام قريب التأويل، يعني واضح المعنى أنه مؤول، نؤول وإلا نسلم ونفوض. فهذه هذه الأوصاف التي وردت الله أعلم بحقائقها ونؤمن بظواهرها. كيف؟ الله أعلم. تمام؟ ها يا عبد القادر.
العرش أنا ما فهمت يعني
ولا أنا فاهم ولا هتفهم، هي كما قرأته كده تسلم إن الله خلق العرش من نوره. طب خلق العرش من نوره إذا هو جزء يعني من نور الله؟ لا
هو نصف قبة أنا قرأت.
ما هو كل هذا ما لا مش قضية تشبيه، قضية الله أعلم بحقائقه ما رآه منا أحد ليصفه، كما وصف نسلم بما ورد بالنص الصحيح. ثم أخبار الأحاد فيه لا توجب الإيمان بما فيها، يعني إذا ورد وصفه من طريق الأحاد لا يجب الإيمان بالوصف في الخبر الأحاد، لكن يجب الإيمان به من حيث الإجمال الثابت بالمتواتر. بس انتهينا كده. يلا يا مولانا. طيب واحدة واحدة. توسط وموجود في الكتاب شرحناه اللي هو قول ابن دقيق العيد وقول ابن الهمام. ها قال ايه؟
هذه النصوص كيف تترجم في
لغة
اخرى؟
هذه مشكلة، ترجمتها مشكلة كبيرة، يعني تحتاج اولا الى مترجم عالم شرعي، عالم حقيقي، ومترجم حاذق في اللغتين، وهنا المشكلة. أنا الحمد لله يعني مستواي معقول في اللغة الإنجليزية، وأتكلم ألماني، وزمان عرفت شوية روسي نسيتهم كلهم مش فاكر حاجة، يعني حتى الحروف نسيت إن هو لا هي حتى دي كنت ناسيها تفكرتها لي دلوقتي. في اللغة الإنجليزية كنت بدرس فتعرضنا لهذه المسألة وجدنا إشكالات، ترجمات في الغرب مفزعة للنصوص خاصة الأحاديث، يعني القرآن اهتمت به المجامع العلمية فوضعوا له تفاسير للمعاني دقيقة شوية يعني محترمة، وهناك أشياء غير دقيقة للأسف حتى في تفسير معاني القرآن. لكن إشكال بقى في باقي الأمور لأنها كثيرة جدا، ويعني اقتحم هذا المجال من له علم ومن ليس له علم والوهابية وغيره، فأحيانا الترجمات تؤدي إلى صد الناس عن سبيل الله. وللعلم كانت هذه الطريقة الأولى التي اتبعتها الكنيسة الغربية للتنفير من الإسلام في الزمن القديم يا مولانا. كان في العالم النصراني كنيستان، كنيسة في القسطنطينية، كنيستان كبار يعني كبيرتان، واحدة كانت في القسطنطينية، القسطنطينية الآن هي إيه؟ اسطنبول، اسطنبول الحالي آيا صوفيا، والفاتيكان كما هو في روما. من كان يحتك بالمسلمين دائما هو القسطنطيني، الفاتيكان يعني قليل لأنه كان شفيل للأندلس وبعيد بعيد عن مركز الكنيسة، لكن القسطنطينية المسلمون حاصروها منذ زمن الصحابة مرارا، يعني ياخذوا الأرض إلى القسطنطينية ثم يعود الروم يأخذون منهم كل الشام كثيرا كده. هذه المسألة تكررت عشرات المرات يعني قبل الحملات الصليبية، الأناضول والشام كله كان نصراني، خلي بالك كان نصراني، وبعدين صار مسلم، وبعدين عاد إلى النصرانية، وبعدين صار مسلم كده، سلاجقة الروم شد وجذب معه إلى، عشان كده محمد الفاتح هذا فعل خدمة للمسلمين، لذلك ورد فيه الحديث إنه خلاص نهى مسألة الذهاب والعودة وفتح البلاد دي ولم تعد إلى الكفر والحمد لله إلى يومنا هذا. الكنيسة الشرقية هذه كانت في دائما حرب ثقافية ودينية وعسكرية مع المسلمين، الغربية كانت في مأمن من هذا الكلام. بدأ الاحتكاك للأول مرة مع الغربية في الحروب الصليبية. فماذا فعل البابا؟ النصارى لما أتوا وعاشوا في بلاد المسلمين أخذوا كل طباع المسلمين، فعرفوا النظافة المرة الأولى، عرفوا النخوة، عرفوا الثياب الجميلة، عرفوا العطور، ما كانوش يعرفوا الحاجات دي في أوروبا من قبل. الحمامات النظيفة، البيوت الواسعة، البناء بطريقة حديثة، كل العلوم أخذوها من الشام، كانوا همج. الفتح اللي أخذوا القدس من المسلمين كانوا همج، رعاع، رعاع يعني شيء قبيح جدا. هم في مصادرهم الأوروبية يقولون هذا، لسنا نحن. فلما عاد هؤلاء النصارى بعد الهزائم إلى بلادهم، ترجموا كتب من عند المسلمين، ومن هنا عادت كتب أرسطو للغرب مرة أخرى من خلال المسلمين من عندنا ومن الأندلس، وأخذوا عادات إسلامية كثيرة، وبعضهم أسلم. فخافت الكنيسة من المسلمين، ما هي الطريقة لكي يفزع الناس من الإسلام؟ عارف عملوا إيه؟ أول ترجمة للقرآن. راح البابا أمر بترجمة القرآن وتحريفه، بحيث كل من قرأه سب المسلمين في أن المسلمين يعبدون محمد. فكان اسم المسلمين في أوروبا إلى قريب المحمديون. فالترجمة خطيرة جدا، سلاح يستخدم ضد الإسلام دون أن ندري. الآن يحصل ترجمات لكتب السنة والأحاديث، الأذكار النووية، الأربعين النووية، الأذكار للنووي، رياض الصالحين، الحاجات دي تترجم بطريقة بحيث لو قرأها أي إنسان إنجليزي ينفر من الإسلام. وللأسف من يترجمها بهذه الطريقة المسلمين الوهابي، هو عايز يطلع أفكاره في الكتاب فيترجم بطريقة خاطئة. مثل أنا أذكر كنا نتباحث مع المدرسة اللي كانت بتدرس لنا والإنجليزي، والمدرسة دي حفيدة الشيخ حسنين مخلوف. حد عارف الشيخ حسنين مخلوف؟ خبر اسمه مين؟ انت واحد بس عارفه في الحضور. ايوه، من هو؟ مفتي الديار السابق. هذا كان من كبار كبار علماء المسلمين في القرن الماضي. دي حفيدته، وانا جلست مع ابنه بقى المباشر، والد الدكتورة بتاعتي. فلما كنا نتدارس هذه المسائل وجدنا ايه؟ يترجمون كلمة ذكر انفوك بالإنجليزية invoke. مين بيعرف إنجليزي شوية؟ invoke. كلكم روسي ما فيش إنجليزي. invoke هذه كلمة يعني عايز أقرب لكم المعنى، أقرب حاجة ليها يعني إيه؟ استحضار الأرواح الشرير. يعني دي تستخدم غالبا في هذا السياق، طبعا مش حرفيا، لكن الغرب يستخدمها غالبا في السياق هذا، استحضار أرواح كده يعني حاجة سيئة، معنى سلبي. فطبعا لما يقرأ إنسان غربي الكلام وهو من أهل اللغة انفوك، إزاي انفوك مع إله مثلا؟ ده مثال بسيط وقس على هذا. فلذلك الترجمة لابد فيها عالم في اللغة العربية كبير، عالم في اللغة الإنجليزية كبير في الشخص واحد، وعالم شرعي كبير في نفس الشخص. وبعدين الترجمة الجماعية غالبا تفشل. وعبد الحميد يعني له ناس يعرفهم جربوا الترجمة دي وعانوا منها وشوفوه. الشيخ أحمد حماية والفريق اللي كان بيعمل معاه ترجموا كتاب ألماني وروسي، عشان يخرج الكتاب صحيح وقوي يحتاج إلى جهد كبير جدا، سنين. ورجعوا وعدلوها. تمام؟ فهذا الموضوع يا شباب خطير جدا. ولذلك كانت سنة المسلمين أن طلبة العلم يتعلمون العلم باللغة العربية ضروري، ما فيش حاجة اسمها لغات أخرى، ثم تنشر المعلومات بلغتك. شوف أنا قلت إيه أول مرة؟ تعلم الإيه؟ العلم، وتنشر الإيه؟ فرق كبير بين العلم والمعلومة. العلم ده منهج سيستم كده، يعني شيء كامل، كائن حي. معلومة معلومة، كما تعلم الطفل كيف يتوضأ يا بابا كذا كذا كذا، ليس علم. تمام؟ فأنتم بلغتكم تنشرون معلومات، لكن لا يجوز في رأيي تعليم علوم الشرع إلا باللغة العربية أو اللغات الراسخة في الإسلام كالفارسية والتركية. ليه؟ هذه اللغات 50% منها عربي، والترجمات تواترت فيها جهود العلماء حتى يعني أخرجوا منها كل شوائب. فتكون أقرب ما يكون. طبعا نصها ده بعد التنقيح، ده التركية زمان كانت قريبة أكثر من هذا. طبعا حصل ما حصل من أتاتورك وكده، فيعني لغى كثير، ألغى كثير من الكلمات العربية، لكن كله عربي. وكمان الأتراك اللغة كانت تكتب بالحروف العربية. فالفارسية والتركية ممكن، ويكون أيضا الطالب على خطر، حتى لو تعلم بالتركية والفارسية لابد عربي، ما فيش حاجة اسمها لازم عربي، لكن يعني ممكن يدرس شوية تركي على شوية عربي، لكن عربي ضرورة لطلاب العلم فرض. تمام. طيب، وده اللي أنا خايف منه في السفرية الجاية دي بجد، يعني أنا هروح هلاقي عيال ولا بيتكلموا عربي، وهفضل أشرح والترجمة تبقى خطأ، ممكن أقول كلمة تفهم خطأ تؤدي إلى كفر واحد. أنا خايف من الموضوع ده، عشان كده ما كنتش عارف، ربنا يستر. يلا.
وفي شرح البخاري رحمه الله لشيخ الإسلام أن العرش فوق العالم، وأنه ليس بكرة كما يزعم كثير من أهل الهيئة، بل قبة ذات قوائم تحمله الملائكة.
وكل هذا الله أعلم به، لا نعرفه نحن، لا نعرفه.
قلت ويمكن الاستدلال على أن العرش والكرسي على صورة الكرة كما يزعمه أهل الهيئة، بما ورد في الحديث بأن السماوات السبع مع الكرسي كحلقة ملقاة بأرض ثلاث، بأرض ثلاث، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. فإن تخصيص الحلقة بالتمثيل بها في السماوات والكرسي وذكر العرش معها مؤذن بذلك، فإن الحلقة مستديرة كما هو المتبادر، والله أعلم.
والله أعلم، شوف الشيخ قال والله، يعني كلام ظني، الله أعلم بالحقائق، لا نعرف.
وقال البيضاوي رحمه الله في تفسيره: والعرش الجسم المحيط بسائر الأجسام، سمي به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك، فإن الأمور والتدابير تنزل منه. وقيل الملك، أي قيل إن العرش هو الملك، كما قيل ذلك في الكرسي أيضا.
يعني تأويل اللي هي طريقة من الاعتزال، لا، نحن نقول العرش كائن خلقه الله، لكن ما صفة كيفية، ما قيل كل هذا ظني جدا، يعني ما يعرفش منه حقائق، لأنه هو إيه، استنتاج من نص حديث غير صريح في الكلام، حلقات، فبما أنها حلقات فهو مستديم، ما الله أعلم، ما نعرفش. لا بص، الكلام الإشاري ده موضوع تاني غير العلم ده. الصوفية في تفسيراتهم الإشارية لا يقصدون ظواهر كلامهم. ده ورد في حديث، ده اللي بتقوله ده ورد في حديث أحد، وفي عليه أقوال العلماء. لا، وحتى يعني هذا الكلام كله أخبار أحد لا تثبت بها عقائد. العقائد لابد فيها من المتواتر القطع اليقين. كل أخبار الأحد دي ما نفوض أمرها إلى الله، نقول الله أعلم، لو ثبت فالله أعلم بالمراد، زي الكلام ده، الله أعلم بالمراد.
تفسير هذول أخبار أحد،
الأحاديث نفسها أخبار أحد، فما بالك بتفسير الأحاديث وهي محتملة وفيها قولان. يعني الحديث نفسه خبر أحد فلا يثبت به عقائد، ثم تفسير الحديث في قولين، في قولان، فكلام. والأفضل في هذا كله المذهب الذي قلنا، فتفويض كائن اسمه العرش الله أعلم به، بس خلاص، مخلوق من مخلوقات الله، كيف هو، ماذا يفعل، لا نعرف. يلا.
يعني ملك السماوات والأرض كذا في المطالب الوفية، والكرسي بضم الكاف وربما كسرت، وهو جسم عظيم نوراني بين يدي العرش ملتصق به، لا قطع لنا بحقيقته، فنمسك عنها لعدم العلم بها.
ونمسك عنها، ضمير عائد عليهما وهو الصواب، يعني عنها يعني عما فات من معاني، يعني العرش والكرسي نمسك الله أعلم ما هي مدورة قبة ما نعرفش.
وأخرج ابن جرير وابن مرضويه وأبو الشيخ عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال الكرسي الذي يوضع تحت العرش الذي يجعل الملوك يجعل الملوك عليه أقدامه.
نعم يعني العرش يكون كهذا نحن هذا الآن نسميه كرسي للملوك هذا يسمى عرش. الكرسي شيء صغير للقدم زي درجة كده للقدم ده في معاني من البشر البشر. فالعرش كرسي زي هذا والكرسي للقدمين. لو رحت شفت الآثار القديمة الفراعنة الرومان كده مجلسهم هكذا عرش وكرسي. طبعا هذه المعاني في حق الله تستحيل بخلاف بقى من يريد أن يثبتها كليا أو جزئيا. بعضهم غالى في التشبيه فأثبتها كليا بمعانيها البشرية وبعضهم جزئيا كابن تيمية والوهبي. ونحن نقول اللفظ اتحد والمعنى افترق والله أعلم بحقائق المعاني وأتوا به متشابهة لا نعرف هذه الأشياء ولا شفناها ولم يخلق لنا آلة لإدراك هذا الكلام ولا عندنا فيها خبر يقيني بحقائقها وما إلى ذلك. يلا.
وأخرج الفارابي وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره كذا ذكره اللقاني رحمه الله. وفي رشف النصائح للسهروردي رحمه الله تعالى قال ومما ورد من عظيم قدرة الله تعالى وخلقه الذي تتضاءل دون إدراكه العقول وتتلاشى الأفهام في وصف الكرسي يقول الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. ورد أن كل قائمة من الكرسي طولها مثل السماوات السبع والأرضين السبع وهو بين يدي العرش ويحمل الكرسي بأربعة أملاك لكل ملك أربعة وجوه أقدامهم في الصخرة التي تحت الأرض السابعة السفلى 500 عام ملك على صورة سيد البشر آدم عليه السلام وهو يسأل للآدميين الرزق والمطر من السنة إلى السنة وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور يسأل للأنعام الرزق من السنة إلى السنة وملك على صورة سيد السباع وهو الأسد يسأل السباع الرزق من السنة إلى السنة وملك على صورة سيد الطير وهو النسر يسأل للطير الرزق من السنة إلى السنة. وعن أبي إدريس
طبعا هذا الكلام كله يعني أصلا ما ورد وتأويل من بعض المشايخ ولا يسلم له لأن عرفنا العقائد تثبت بأحد الأدلة الثلاثة إذا كانت قطعية العقل النقل والحس يؤدي إلى إدراك كل منهم بس نسمع بأذننا النقل وبالحس يؤدي إلى إتمام العقل ولا بد في هذه الأدلة من القطع. هذا الكلام كله يعني شديد الظنية بل قد يرد عليه كمان تمام فيعني
وعن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي آية نزل عليك أعظم قال آية الكرسي ثم قال يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. وفي بعض الأخبار إن بين حملة العرش وحملة الكرسي 70 حجابا من ظلمة و70 حجابا من نور غلظ كل حجاب مسيرة 500 سنة ولولا ذلك لاحترقت حملة الكرسي من نور حملة العرش. كذا في المطالب الوفية، كل منهما حق ثابت بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. قال تعالى: وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد مر من الأحاديث ما فيه الكفاية، وهو عز وجل مستغن بذاته.
وهنا يرد الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه على المشبهة والمجسمة الذين لم ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن لوازم ظاهر هذا الكلام. يلزم من إثبات المعنى الظاهر للعرش والكرسي المكان لله والجه والاحتياج والافتقار وعدم الاستغناء، فنفاه، فكانت عقيدته صافية خالصة. تمام.
وهو عز وجل مستغن بذاته عن العرش وما دونه. قال الإمام في وصيته: وهو الحافظ للعرش وغير العرش، محيط علمه بكل شيء حواه وبما فوقه وبما تحته وما والاه.
يعني لا يقال، لأن الظاهر الحديث أن العرش محيط بالسماء، والسماء ظاهر أمرها أنها أفلاك دائرية أو كده، فالعرش محيط بالأشياء. علم الله، شوف الشيخ بيقول إيه، العرش وما دونه محيط علمه بكل شيء، علم الله، فما بالك بذات الله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ فالله لا يحويه العرش ولا يحيط به ولا يستقر به ولا يستقل عليه، لا لا، كل هذه الأشياء معاني غيبية ليست على ظاهرها باتفاق عقلاء المسلمين وعلمائهم وأهل السلف والخلف. يلا.
وهو سبحانه وتعالى قد أعجز عن الإحاطة بكنه خلقه، سبحان من لا يبلغ الواصفون وصفه ولا يقدر أحد قدره.
فإن كنا عاجزين عن الإحاطة بكنه ذاته سبحانه وتعالى، فمن باب أولى بصفاته، فمن باب أولى بكثير من مخلوقاته. يعني حتى العرش من مخلوقات الله لا نعرفه، لما يكون من نور الله كيف نعرف الكلام هذا ومعناه وحقائقه؟ لا يعرف. تمام.